فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
قولها لم يحلوا حتى كان يوم النحر، هذا الذين ساقوا الهدي، الذين ساقوا الهدي. وأما الذين لم يسوقوا الهدي فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل بهم إلى مكة وطافوا وسعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها عمرة. وفي هذا دليل على فسخ الحج إلى عمرة، وسيأتي هذا. فالمهم أن قول عائشة وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، يعني الذين ساقوا الهدي، الذين ساقوا الهدي. الذي بعده أيضا من حديث عائشة وفيه زيادة، طبعا هذا عند مسلم، فأما من أهل بعمرة فأحل أو فحل، طبعا لأنه متمتع. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. لو خفضتنا المكيف شوية، بارك الله فيكم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، لأن الذي يسوق الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهي هنا ماذا تقول؟ ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فلماذا لم تسع بين الصفا والمروة مع أنه جائز لها؟ قال العلماء هذا دليل على أن السعي لا بد أن يكون مسبوقا بإيش؟ مسبوقا بإيش؟ بطواف. هذا دليل على أن السعي لا بد أن يكون مسبوقا بطواف، وإلا لو لم يكن هذا شرطا لسعت عائشة بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعها فقط من الطواف بالبيت. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعني جاءت أيام الحج وهي على حيضها، فقال انقضي رأسك وانتشطي، مع أنها محرمة بالعمرة، ففيه دليل على أن المحرم ينقض رأسه وينتشط. انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. دع العمرة ليس معناه أنها يعني تلغيها، لماذا؟ لأن العمرة والحج إذا دخل الإنسان فيهما فلا بد من إتمامهما، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا ودع العمرة يعني دع أعمالها لا إحرامها ولا الإحرام بها، فدع العمرة يعني دع أعمالها. نعم، لأنها حائض والعمرة طواف وسعي، فهي لا بالطوف ولا بتسعى، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم دع العمرة يعني دع أعمالها. قال وأهلي بالحج، أهلي بالحج ودع العمرة، فإذا تكون أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة، فحولت عائشة رضي الله عنها من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران، فهذا كله جائز، هذا كله جائز. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم. قالت فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، ليس معناه أن عمرة القران لم تحسب لها، بل حسبت لها، وإنما كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لها هذه العمرة تطييبا لخاطرها. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. صحيح، هذا مما يدل على أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، لأن عائشة ماذا تقول؟ تقول ثم طافوا طوافا آخر، يعني غير طواف العمرة، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قالت وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإذا القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا عن الحج والعمرة، وأما المتمتع فلا بد من طوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. الذي بعده حدثنا أبو سلمة موسى ابن إسماعيل، هذا عند مسلم من حديث عائشة أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بشرف حط، شرف هذا يعني موضع بين مكة والمدينة وهو قريب إلى مكة، قالت حتى إذا كنا بسرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت فقلت حط، ليتني لم أكن حججت، فإذا تحسرت وتندمت، فلا مانع أن الإنسان يعني يتحسر ويتحزن على القضاء والقدر إذا كان المقصود به التحسر على فوات العباد، التحسر على فوات العباد. فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فقال انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. نقول هذه الجملة جملة منكرة تفرد بها حماد بن سلمة دون كل الثقات الذين قالوا اجعلوها عمرة. نعم، وأما من شاء هذا كان قبل دخول مكة، يعني لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، فكانوا مخيرين، لكن لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا قال اجعلوها عمرة، فعزم عليهم، ف فتكون هذه الجملة من شاء هذه يعني جملة منكرة، جملة منكرة. قال إلا من كان معه الهدي. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، لأنهن كن متمتعات. فلما كانت ليلة البضحى، ليلة البضحى يعني الليلة التي يغادرون في صبيحتها إلى المدينة، فلما كانت ليلة البضحى وطهرت، عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أترجع صواحبي يعني بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة، فلبت بالعمرة. نعم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. وفي رواية أخرى قالت ليس نعرف العمرة، لأن العمرة لم تكن معروفة في أشهر الحج، لأن هذا كان يعني من رواسب الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون، كانوا لا يسمحون بالعمرة في أشهر الحج، وإنما فعلوا ذلك للمصلحة، لأنهم لو كانوا أباحوا للعرب أن يعتمروا في أشهر الحج فإذا ما أحد بيأتيهم خلال السنة، فكانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج. فتقول خرجنا لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا أو طفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي. نعم. وفي هذا يعني دليل على فسخ الحج إلى عمرة. فمن دخل الآن مكة مفردا أو قارنا ولم يكن معه هدي فيجوز له بل يستحب له أن يفسخ الحج إلى عمرة ويجعلها يعني متعة. الذي بعده حدثنا محمد بن يحيى بإسناده هذا عند البخاري ومسلم أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. نعم. وهذا مما يدل على عناية الإسلام بالجماعة، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون صورة المسلمين واحدة، فهو يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. نعم. الذي بعده حدثنا قتيبة هذا رواه مسلم عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، عركت يعني حاضت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. فالأمر بالإحلال إنما كان لمن لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا يعني أي حل؟ قال الحل كله. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، يعني كان هذا في يوم 5 من ذي الحج. نعم. قال ثم أهللنا يوم التروية يعني بالحج، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، التقدير فماذا أفعل؟ قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، طافت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. هذا معناه إيش؟ معناه أنه حسبت لها العمرة التي جاءت بها من المدينة من ذي الحليفة. قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فإذا لما أهلت بالحج فالعمرة كانت باقية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، يعني أنها طافت يعني طوافا واحدا وسعيا واحدا. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة لأنهم نزلوا بالمحصب بالبطحاء، ولذلك يسن بعد الانتهاء من مناسك الحج النزول بالبطحاء. البطحاء والحصبة المحصب هذا في العزيزية الآن، يعني مكان معروف في العزيزية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من رمي اليوم الثالث نزل في المحصب وبات فيه، فلما يعني قبل الفجر طافوا طواف الوداع وصلوا الصبح ثم رجعوا إلى الإيش؟ ثم رجعوا إلى المدينة. الذي بعده حدثنا أحمد بن حنبل هذا عند البخاري عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة يعني التي ذكرناها الآن. قال عند قوله وأهلي بالحج قال ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. لأنها فلذلك لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إلا في ظروف يعني اضطرارية. الذي بعده حدثنا العباس بن الوليد بإسناده هذا عند البخاري ومسلم من حديث جابر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصا يعني مفردا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة 4 ليال خلونا من ذي الحج، وقد خرجوا 5 بقينا من ايش؟ من ذي القعدة، أي أنهم استمرت رحلتهم كم يوم؟ 9 أيام. 9 أيام في 450 كيلو، يعني هذا معناه أنهم كانوا يمشون كل يوم بمتوسط 50 كيلومتر، كل يوم يمشون بمتوسط 50 كيلومتر على الإبل. نعم. الناس الآن يعني في يعني ناس يخرجون من هنا من الفجر يصلون إلى مكة يعني ممكن على 10 في الليل، هذا 2000 كيلومتر، فهذا كله من تيسير الله تبارك وتعالى للناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي أو لولا الهدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه، يعني هذه المتعة كيف تمت؟ هذه المتعة هل تمت بعمرة من الميقات وبعدين حجة، ولا تمت بعد أن أمرهم بالفسخ؟ يعني ما هو الذي سأل عنه سراقة بن مالك؟ قال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه، هل هي المتعة التي خرجوا بها من الميقات، ولا المتعة التي فسخوا فيها الحج إلى عمرة؟ الثاني. فإذا لما يقول سراقة أرأيت متعتنا هذه، يعني التي فسخنا فيها الحج إلى عمرة، فعلم أن هذا جائز إلى يوم القيامة، خلافا لمن منعه وقال إيش متعتنا هذه، يعني التي خرجنا بها من الميقات. هذه لم يسأل عنها لأنها كانت معروفة عنده، وإنما السؤال كان عن المتعة التي فسخوا فيها الحج إلى عمرة. وطبعا ابن القيم يعني بيّن جواز الفسخ من 20 وجه، اللي عنده طبعة الطبعة التي فيها يعني ما ذكره ابن القيم في تهذيب السنن، ذكر ابن القيم ما شاء الله 20 وجه تدل على ماذا؟ تدل على جواز فسخ الحج إلى عمرة إلى يوم القيامة. يعني لو إنسان الآن أهل بالحج من الميقات وبعدين وصل إلى مكة وطاف وسعى، وبعدين التقى مثلا بطالب علم قال له يا أخي أنت لماذا لم تتمتع؟ المتعة أحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم تمناها. قال يعني الآن ممكن أفسخ هذا الحج إلى عمره؟ نقول له نعم افسخ. فإذا يجوز الفسخ الآن، وأما الذين منعوه فيمنعونه ويقولون هذا الفسخ إنما كان في هذه السنة فقط. نعم. فقال سراقة يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد، أي أنها جائزة إلى الأبد. الذي بعده في البخاري ومسلم عن جابر أيضا قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحج، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة. هذا هو الفسخ، إلا من كان معه هدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. طبعا لم يطوفوا بين الصفا والمروة، هذا من؟ هذا لمن؟ للذي لم يحل، للمفرد ولليش؟ وللقارن، لأن المفرد والقارن لما يقدم مكة يقدم السعي، فالسعي الذي يسعى المفرد يسعى سعي الحج، والقارن يسعى سعي الحج والعمرة. فلذلك لما يرجعون من عرفات لا يسعون مرة أخرى. فإذا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، إنما هذا للمفرد والقارن. نعم. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعيا آخر، لا بد أن يسعى سعيا آخر، إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشيخ الألباني. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المتمتع ها ليس عليه إلا سعي ناش إلا سعي واحد. هذا قول شيخ الإسلام. ويستدل بهذه الرواية ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. طيب ونحن نجيب على شيخ الإسلام بماذا؟ بالرواية التي تقدمت عن عائشة. ماذا قالت؟ ها؟ لا، لما ذكرت عن الذين أحلوا قالت أنهم يعني طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة. نعم، هذا حدثنا القعنبي قالت وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وجدتموه قبله إيش؟ قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا كله هذا كله الطواف هنا بمعنى السعي بين الصفا والمروة. الطواف هنا بمعنى السعي، لأن الطواف بالبيت ما عليه خلاف أصلا. الطواف هنا بمعنى السعي بين الصفا والمروة، لأنه يطلق عليه طواف أيضا، فيقال طاف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم، فإذا نعرف هذا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا ودليل شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول العمرة في أشهر الحج عمرة التمتع ليست عمرة مستقلة، بل هي عمرة داخلة في الحج، فطالما أنها عمرة داخلة في الحج فسعيها يجزئ عن سعي الإيش؟ عن سعي الحج. نعم. طيب على قول شيخ الإسلام ماذا أسألكم عن المتمتع؟ لكن على قول شيخ الإسلام المتمتع أول ما يأتي يطوف، هذا طواف إيش؟ طواف العمر. طيب ويسعى سعي إيش؟ العمر. طيب عندما يرجع من عرفات يطوف، هذا طواف إيش؟ ها؟ طواف إيش؟ ما لا تسر لا تحيده. أيوة الإفاضة، بس طواف إيش؟ حج ولا عمرة؟
الحج.
نعم. طيب والسعي؟ ما يسعى، نحن نقول على قول شيخ الإسلام. فإذا السعي الأول، السعي الأول عن الحج والإيش؟ عن الحج والعمرة. تماما مثل إيش؟ مثل القارن. هذا هو رأي شيخ الإسلام. وأما رأي الجمهور فالطواف الأول عن العمرة والسعي عن العمرة، وبعدين لما يرجع الطواف عن الحج والسعي عن الحج، فأعمال العمرة مستقلة عن أعمال الحج. هذا على قول الجمهور بالنسبة للمتمتع. وأما بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فالمتمتع أول ما يأتي يطوف، يطوف عن الإيش؟ عن العمرة، ويسعى عن الإيش؟ لخبطة، عن الحج والعمرة. المتمتع على قول شيخ الإسلام يطوف طواف العمرة ويسعى عن الحج والإيش؟ والعمرة. وعندما يرجع من عرفات يطوف عن الحج ولا يسعى مرة أخرى. نعم. الذي بعده حدثنا أحمد بن حنبل، هذا عند البخاري، من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. طبعا هذا بالنسبة لي يعني اطلاعي، وإلا فكان هنا غير طلحة كان معه هدي. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله. فإذا يجوز تعليق يجوز تعليق الإحرام على إحرام يعني عالم معتبر. نعم. واحد مثلا يحب الشيخ الفوزان ويحب أن يتابعه، خرج من الإمارات من هنا وعلم أن الشيخ الفوزان خارج للحج، فماذا يقول؟ يقول لبيك إحراما كإحرام الشيخ الفوزان. يمكن هذا، يمكن تعليق الإحرام، لأن علي رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر أو يقصر. نعم، يقصر لماذا؟ حتى يتوفر يعني شعر يأخذونه في الحج. فالسنة للمتمتع أنه يقصر بعد العمرة ولا يحلق، يطوف ثم يقصر ويحل، ويحل هنا فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ أن التقصير نسك ولا استباحة محظور؟ على قول جمهور العلماء يقولون التقصير الحلقة والتقصير نسك، وأبو حنيفة يقول استباحة محظور. هذه الرواية دليل لمن؟ دليل للجمهور، لأن فيه ماذا؟ يطوف ثم يقصر وإيش؟ ويحل. فعلم أن الإحلال، أن الإحلال إنما يكون بعد الإيش؟ بعد التقصير والحلق، وأما التقصير والحلق فهو نسك لكن يحصل به التحلل، هو نسك يحصل به الإيش؟ يحصل به التحلل. وأما أبو حنيفة فيقول الحلق هذا يعني عشان يتحلل، عشان يخرج من، يخرج من النسك، يخرج من الإحرام. فنقول التقصير والحلق نسك ويتم به التحلل، كما أن رمي جمرة العقبة نسك ويحصل به الإيش؟ ويحصل به التحلل. قال إلا من كان معه هدي. فقالوا أن انطلق إلى منى وذكورنا تقطر، يعني يعنون أنهم حديث عهد بالنساء، إذا كان يعني حديث عهد بجماع امرأته فتقال مثل هذه العبارة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو أقدر أستدرك الآن ما كنت إيش سقت الهدي ولا جعلتها عمرة كما يعني جعلتموها أنتم أو كما فعلتموها. قال ولولا أن معه الهدي لأحللت. الذي بعده رواه مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إيش معنى دخلت العمرة في الحج؟ قالوا في ذلك يعني ثلاث تأويلات، دخلت العمرة في الحج فيها ثلاث تأويلات. التأويل الأول دخلت العمرة في الحج أنها تشرع في أشهر الحج خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية. التأويل الثاني دخلت العمرة في الحج يعني دخلت أعمالها في أعمال الحج، فصار العمل واحدا، طواف واحد عن الحج والعمرة، سعي واحد عن الحج والعمرة. طيب التأويل الثالث وهو تأويل من لم يرى العمرة واجبة، فماذا قال؟ دخلت العمرة في الحج يعني خلاص الحج يغنى عنها يعني، فهي ليست واجبة، فالذي يحج فإذا سقطت عنه الإيش؟ سقطت عنه العمرة. فإذا هذه ثلاث تأويلات لهذه العبارة. وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الذي بعده هذا صحيح في صحيح أبي داود برقم 1572 عن النبي صلى الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. سبحان الله. وهذا مذهب ابن عباس، يقول الإنسان إذا جاء وطاف وسعى طالما أنه ليس معه هدي فقد حصلت العمرة شاء أم أبى، حتى ولو كان مهل بالحج، طالما أنه ليس معه هدي وطاف وسعى فإذا لا بد أن يتحلل، فقد حل إذا طاف وسعى فقد حل وهي عمرة. وهذا مذهب من يوجب التمتع، هذا مذهب من يوجب التمتع، يقول التمتع واجب، إذا طاف الإنسان وسعى وليس معه هدي فقد حل شاء أم أبى. طيب إذا أراد إنسان أن يخرج من هذا الكلام، يريد أن يحج مفردا ومن الميقات قال لبيك اللهم حجة، نقول له لا تطوف ولا تسعى، روح على عرفات مباشرة، يذهب إلى عرفات. وطبعا هذا يعني يفيد في الذي يأتي متأخرا، الذي يأتي متأخرا ما يتمكن من الذهاب إلى مكة للطواف والسعي، وإنما مباشرة يخرج إلى عرفات، فهذا يخرج إلى عرفات وبعدين لما يأتي يطوف ويسعى ويتحلل. وأما إذا كان عنده فرصة وقدم مكة أولا وطاف وسعى فعلى مذهب ابن عباس أنه قد حل وهي عمرة. نعم. الذي بعده في صحيح، هو صحيح في صحيح أبي داود 1573 عن ابن عباس قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. بالحج يعني إيش؟ في أول الأمر. نعم. فالذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا يعني يستدلون بهذا، نقول هذا كان في أول الأمر، ثم جاءه جبريل وقال قل عمرة في حج، فصار قارنا. فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. هذا دليل، هذا واضح، يقصر ثم يحل، فهذا دليل على أن التقصير نسك. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح، هذا إسناده مرسل ضعيف في ضعيف أبي داود 314 عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. طبعا هذا مرسل ضعيف ومنكر، متنه منكر. الذي بعده حدثنا موسى أبو سلمة، هذا صحيح إلا جملة سنذكرها، إلا جملة سنذكرها وإلا فهو صحيح في صحيح أبي داود 1574 عن أبي موسى الأشعري أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ هذا كله صحيح. قالوا نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. واضح أن هذا يعني لا يصح. فإذا الجزء الأخير هذا من أول قوله أنه نهى أن يقرن فهذا منكر، وأما بقية الحديث فهو صحيح. فهذا هذه جملة الأحاديث التي ذكرها يعني أبو داود بالنسبة إفراد الحج. هل من سؤال؟ أنا ما أدري الكلام يعني الحديث واضحة ولا لا. الحج لمن لم يدرسه يكون صعبا في بدايته، فأنا ما أدري هل أنتم تستوعبون علي ولا ماذا. عدم السؤال دليل على ماذا؟ دليل على أحد شيئين، إما الفهم التام وإما عدم الفهم التام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.